السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
دعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم شيخي الكريم.
الله يكرمكم.
اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات الذين يشاهدوننا الآن من خلال شاشة قناة الندى الفضائية أو من خلال صفحة قناة الندى الفضائية من خلال البث المباشر على الصفحة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل. نحن في انتظار اتصالات حضراتكم أو رسائل حضراتكم على الصفحة بإذن الله تعالى، حتى يتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بهذا السؤال شيخي كريم عن مواقيت الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هل مع دخول الوقت تبدأ المواقيت أم مع الانتهاء من الأذان أم مع بداية الأذان أم ننتظر الإقامة شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد جاء بيان عملي لهذه الأوقات في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه صلوات الله وسلامه في وقت كل وقت، في بدايته، في بداية وقت الصبح، في بداية وقت الظهر، وكذلك العصر والمغرب والعشاء، فصلى به ليعلمه أن هذا بداية أول وقت الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم في اليوم التالي جاءه مرة أخرى في آخر وقت كل صلاة مكتوبة، آخر وقت الصبح، آخر وقت الظهر، آخر وقت العصر، آخر وقت المغرب، آخر وقت العشاء، فصلى به ليعلمه عليه صلوات الله وسلامه أن هذا آخر وقت الصلاة. ثم قال ما بين هذين صلاة، يعني ما بين الوقت الأول والوقت الأخير صلاة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن الأذان إعلام بدخول الوقت، فحينما يحين موعد أذان الصبح يشرع المؤذن في الأذان، يكون هذا بداية دخول وقت الصلاة، وهذا أول الوقت وأحبه إلى الله تبارك وتعالى، لأنه قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها. قال أكثر أهل العلم أي الصلاة في أول وقتها
أحب الأعمال،
أحب الأعمال إلى الله عز وجل.
أخذ هذا الاتصال ونواصل شيخي الكريم، والله مرزقنا يا رب العالمين. السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم، أهلا ومرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أستاذ أحمد. الحمد لله، تفضلي.
والله عايز أسأل حضرتك، هو دلوقتي هو الواحد بيعطس وهو بيصلي يقول الحمد لله رب العالمين؟ وفي حاجة تاني بالنسبة لصور والدتي، يعني هي ست متوفية، الصور بتاعتها أنا قطعت الصور اللي هي بشعرها اللي كانت، إنما في صور وهي محجبة، أتخلص منها ولا خليني محتفظة بيها؟ أنا مش معلقة، أنا شايلها في الدرج. سؤال ثالث، الله يكرمك يا أستاذ أحمد
ويكرمك يا أم محمد، فضل.
امبارح كنت بتتكلموا على البناطيل قدام الزوج، طيب البناطيل قدام الأولاد أو الدم اللي هو أولاد الأخوات غير مستحبة؟
كبار أم صغار؟
كبار، وأنا كبيرة، أنا عندي 55 سنة يعني، بس يعني إيه البناطيل وتعرف فيها عليها بلوزات، أولاد أخواتي بيزوروني وأولادي قاعدين وكده.
حاضر، في أمان الله. حاضر. أم أسماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاود الاتصال يا أم أسماء. نعم شكلك كريم، نعود إلى أحب الأعمال إلى الله عز وجل، الصلاة على وقتها.
نعم أقول ذهب أكثر أهل العلم إلى أن معنى الحديث الصلاة في أول وقتها، وأيدوا هذا المعنى بأن صلاة الجماعة شرعت في أول الوقت وليس في آخره. نعم. لو كان المقصود الصلاة على وقتها يعني من بداية الوقت إلى نهايته كل ده يستوي، كان لم تشرع صلاة الجماعة في أول وقت فقط، كان ممكن تشرع في أول وقت في وسطه في آخره ويكون كله سواء، لكن المقصود أي الصلاة على أول وقتها، هذا أحب إلى الله عز وجل. طيب إمتى نصلي الصلاة آخر وقتها؟ إذا كان الإنسان عنده عذر، فلو أن عذرا شغل الإنسان عن صلاة الجماعة أو عن الصلاة في بيتها مثلا المرأة في أول الوقت، فنقول لها لا تفوتي، إن فوتي أول الوقت لا تفوتي أوسطه، وإن فوتي أوسطه لعذر أيضا فلا تفوت الصلاة في آخر الوقت، وآخر وقت كل صلاة ألا يدخل عليها وقت الصلاة الأخرى.
هذا يجعلني أسأل، وقت صلاة الصبح شيخي الكريم هل يمتد حتى صلاة الظهر ولا يدخل عليها صلاة الظهر، أم عند الشروق ولكن بعد هذا الاتصال؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من معنا؟ السلام عليكم، أم جانة. أهلا ومرحبا يا أم جانة. أم جانة السلام عليكم.
معكم أم جانة يا فندم.
أهلا ومرحبا يا أم جانة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
ممكن أسأل حضرتك، ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
أيوة نعم اتفضل.
دلوقتي يا فندم لما بنروح نصلي في الجامع الجمعة للمرأة، محرم ولا حلال ولا؟
حاضر، حكمه إيه؟ حاضر. أم عمر.
وبعد صلاة الجمعة احنا بنصلي ركعتين سنة في الجامع، أنا بشوف ناس بتصليهم أربعة، اثنين واثنين
قبل الجمعة؟
بعد صلاة الجمعة في حريم بتصلي اثنين واثنين، أنا بشوف ناس بتصلي اثنين واثنين بعد الصلاة.
بعد
ايه سنة بقى حضرتك ولا ايه؟
حاضر.
معلش آخر سؤال يا فندم.
اتفضلي يا فندم.
دلوقتي انا دلوقتي صحيت من النوم مثلا، هتوضى على ان اصلي الفجر، وصليته وبعد ما صليت اربع ركعات ان انا استنى صلاه الفجر يعني، وبعد ما صليت الاربع ركعات دول اكل الفجر جدا من بدري، هيجوز ان انا اصليه ولا اصليه تاني يعني، ولا هو كده صليته انا تاني بالفعل بس مش عارفه بقى.
حاضر، امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، وقت صلاة الصبح. أم عمرو أهلا ومرحبا يا أم عمرو.
عندي سؤالين من فضلك.
أهلا ومرحبا يا أم عمرو، السلام عليكم، تفضل.
عندي سؤالين. السؤال الأول، جمع الصلاة بعد العودة من السفر، يعني بسافر مسافة 80 كيلو، لما ببقى هناك يعني بخرج من القاهرة للمكان اللي أنا رايحة في المحافظة بقصر. طب افرض لما بعود، هل يجوز القصر أم لا؟ السؤال الثاني
في نفس اليوم
في نفس اليوم.
حرام.
السؤال الثاني، انا عندي 65 سنة
ما شاء الله،
وقرأت حديث يعني يبعث الامل والطمأنينة في كبار السن زي حلال،
يا رب يديك الصحة،
فكنت عايز اعرف مدى صحة هذا الحديث. الحديث قال الحافظ ابن يعلي يعني عن 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 لحد ما وصل لعثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد المسلم اذا بلغ 40 سنة خفف الله تعالى حساب، وإذا بلغ 60 سنة رزقه الله تعالى الإناب، وإذا بلغ 70 سنة أحب أهل السماء، وإذا بلغ 80 سنة ثبت الله تعالى حسناته ومحى سيئات، وإذا بلغ 90 سنة غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشفعه الله تعالى في أهل بيته، وكتب في السماء أسير الله في الأرض. على فكرة أنا يعني دورت عنه، لقيته في تفسير ابن كثير المجلد العاشر في تفسير سورة الأحقاف، بس هل يعني هل الكلام ده يعني عايز أعرف يعني مهما بلغ الإنسان من معاصي ومن يعني كبير السن يعني.
الله يديك الصحة يا حاجة. الله حاضر يا معم، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومتعكم الله بالصحة والعافية. السلام عليكم، من معنا؟ أستاذ إبراهيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، ربنا يحفظك يا عم ابراهيم.
ابراهيم سعيد معاك.
اهلا ومرحبا، اتفضل.
دلوقتي بعد اذن حضرتك، هل يجوز في الاضحيه زي مثلا عندي اولاد في عندي سبع اولاد، ما شاء الله، حضرتك ممكن يجوز السبع في العقيقة زي لو جبت بدنة مثلا جمل أو بقرة وجبت ذبحتها هل يجوز مثلا كل واحد سبع 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 يجزئ ولا لا يجزئ؟
حاضر ربنا يتقبل. فمن الله وعليكم السلام ورحمة الله. أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد تفضلي. الله يرضى عليك.
أستاذ أحمد.
في نعم والله الحمد لله تفضلي.
حضرتك دلوقتي حماتي عندها قطعة أرض.
نعم.
ألو.
أيوة نعم ربنا يبارك.
حماتي عندها قطعة أرض وإحنا جوزي وإخواته الاثنين اشتروا مع القطعة دي حتة كانت جنبها قطعة اشتروها الاثنين مع بعض. وحماتي ما بتستفدش خالص من الأرض دي خالص. السلف الكبير هو اللي واخد الأرض دي وبيزرعها لحاله. ما بيحدش بيستفاد منها اللي هو. ودلوقتي الارض دي جاي عليها فلوس وحماتي مش موافق ان احنا نديله ان هو دلوقتي بيقول ان احنا نقسم الفلوس احنا الثلاثه احنا اخوات الثلاثه. وبعدين حماتي بتقول ما حدش يديله حاجه لان هو لوحده وهي ما بتستفادش منه خالص كمان الارض دي. حضرتك معايا؟
ايوه نعم.
ماشي استاذ بالله عليك خلي الشيخ يفيدنا احنا نديله الفلوس ولا نعمل ايه؟ علم إن
هو الوحيد المستفيد من الأرض دي
لوحده حتى حماتي ما تستفدش منها خالص ولا
واضح الكلام حاجة. والأرض عليها ديون كلكم تشاركون فيها أم هو وحده؟ حاضر فأمان
أيوة شكرا
فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم زياد أهلا مرحبا السلام عليكم.
أيوة حضرتك يا عم الشيخ.
أهلا مرحبا يا أم زياد.
والله حضرتك كنت لكده واخدة من واحدة جارتي مسدس شمع وبعدين فأنا خصمتها والمسدس ده باظ فانا ما عدتش ارجعه لها بس يجي اما زوجها توفى ردت لها فلوس بس تعدي فلوس المسدس فهل هي كده ليها حق عندي؟
كانت نيتي كيف انت تدي لها الفلوس؟
انا فيها
عوضا عن هذا المسدس اللي هو بتاع الشمع يعني
بس مش نعم
وانت بتعطيها الفلوس بعد وفاة زوجها الله يرحمه كان عوضا عن هذا عن
لا من قبل الشمع. ما زوجها يتوفى لما عرفنا ان هو مريض فطلعت يعني وديتها فلوس وكده.
حاضر
السمع قوي يا شيخ.
حاضر ولا يهمك شيخنا يجيبك. حاضر فأمان الله. في سؤال تاني عشان الشيخ يدرك الإجابة؟ طب ناخذ هذا الاتصال ونكتفي حتى يتمكن شيخنا حبيب فضل الشيخ شعبان دلوش من الإجابة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا يا أختنا تفضلي.
وعليكم
السلام. نوطي التلفزيون من فضلك تفضلي يا فندم.
شيخ كنا عايزة أسأل
نوطي التلفزيون
دلوقتي إحنا بنحفظ قرآن فإحنا بنحفظ ممكن بنبقوا جالسين بنحفظ قرآن بس ممكن واحدة بتخش يعني وبتلقي السلام إحنا نقطع القراءة يعني نقطع الحفظ ونرد السلام ولا نكمل على القراءة؟
حاضر حاضر.
وكنت عايزة أسأل سؤال تاني.
تفضل.
اسم إيمان أنا قرأت أقوال العلماء فيه وفي البعض قال إنه اسم إيمان جاء لا يجوز وفي البعض قال إنه الأولى تركه وفي البعض قال إنه مكروه فممكن تفيدنا يعني.
حاضر فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة صلاة الصبح شيخ الكريم لعلنا نكتفي بهذا القدر. كان عندي أسئلة كثيرة حول الصلاة ومواقيت الصلاة لكن أكتفي بهذا السؤال ونواصل إن شاء الله غدا مع حضرتك قبل الآن الوقت من الزمن في الرابعة عصر إن شاء الله.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وفي عند أهل العلم في هذه المسألة أكثر من قول. في قول لأهل العلم يقولون أنه آخر وقت كل صلاة دخول وقت الصلاة التي بعدها وعليه فآخر وقت الظهر أن يؤذن للعصر وآخر وقت المغرب العصر أن يؤذن للمغرب وآخر وقت المغرب أن يؤذن للعشاء وآخر وقت الصبح أن يؤذن لصلاة الظهر. وهؤلاء اعتمدوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة وأن يدخل وألا يصلي الصلاة حتى يدخل وقت التي بعدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى تداخل الأوقات حتى يدخل الوقت الذي بعدها. لو إحنا فرطنا في الصلاة لحد ما أذن للعصر بإحنا كده فرطنا وقصرنا وهكذا مع العصر والمغرب وهكذا مع المغرب والعشاء. أما القول الثاني عند أهل العلم فهم يقولون الصبح بالذات له خصوصية فإن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. إذن الحديث واضح أنه يجعل آخر صلاة الفجر والصبح أن تطلع الشمس.
يبقى الحديث خصص وقت صلاة الصبح.
كده الحديث ده أكثر وضوحا من الحديث الذي قبله، عشان كده قال كثير من أهل العلم أن آخر وقت صلاة الصبح إنما هو أن تطلع الشمس. فإذا أدرك الإنسان ولو ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح في وقته وإن كان في آخره، لكنه إذا طلعت الشمس فقد فاته وقت صلاة الصبح، وعليه أن يصلي الصلاة أيضا لأن قضي عليه. في هذه الحالة يسميها أهل العلم قضاء، لأنها خرجت عن وقت صلاة الصبح وهو طلوع الشمس. أما إذا صلىها قبل طلوع الشمس فهي أداء وليست قضاء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
بنفس الترتيب إذا صلىها قضاء بعد صلاة بعد يعني شروق الشمس يصليها النافلة ثم الفريضة.
نعم نفس الترتيب.
جزاك الله
خير. لأن تضيع عليه ركعتي النافلة، لأنه ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها كما قال عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. نعم. عندي أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع نرجئها للغد إن شاء الله تعالى. اشترى أرضا في محافظة غير محافظتي، غريب عن البلد يعني، وبعدين أراد أن يبيعها لغريب آخر. صاحب الأرض الأصلي البائع الأول رفض وتعنت وقال له لن تبيع الأرض لغريب وأنا أولى، طب اعطيني مال معيش مال. سكن في الأرض البائع الأول، وصاحبنا كان قد باعها بالفعل لمشتري غريب آخر، وهناك شرط جزائي اللي هيرجع في كلامه يعطي الآخر هذا الشرط. الآن المشتري الثاني الذي لم يتمكن بعد عامين من دخول الأرض، نظرا لأن الوسيط اللي هو البائع الأوسط لم يتمكن من تمليكه أو إعطائه الأرض، هل يأخذ منه هذا الشرط الجزائي أم لا يأخذ منه هذا الشرط الجزائي شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عموما المجامع الفقهية المعاصرة لما نظرت إلى الشرط الجزائي فكان قولهم إن الشرط الجزائي يجوز إنفاذه وإعماله إذا لزم الأمر، بمعنى إذا قصر أحد الطرفين في الوفاء بالبيعة أو الوفاء بكامل حق الطرف الأول. يعني هذا الشرط وضع أساسا لإلزام الطرفين البائع والمشتري بالوفاء بالعقد، وبالتالي فهو مباح لأنه من باب المصالح المرسلة، لولا ذاك لتلاعب أطراف العقود بعضهم ببعض. لكن وجود الشرط الجزائي خليه عينيه مفتحة، وإنه لا يستطيع أن يتجاوز عدم الوفاء بالعقد لأنه في شرط جزائي سيوقع عليه، ولو راح الرجل إلى المحكمة هتلزم هذا الطرف بشرط الجزاء. أما في حالة صاحبنا فالمشتري الثاني اللي هو مسكين مستني يستلم الأرض بقاله سنتين، يعلم تماما أن من باع له اللي هو الرجل الأوسط لم يستطع أن يسلمه الأرض، ليس بتفريط منه
مضطر
ولا بطمع منه، إنما بشيء خارج عن إرادته بالفعل، ألا وهو أن البائع الأصلي الأول للأرض استولى عليها وراسه ألف سيف، لا تباع الأرض لغيره. وبالتالي أنا شايف أن هذا الطرف الأوسط طرف معذور، والأمر خارج إرادته بالتمام والكمال. ولذلك أنا أناشد أخانا السائل المشتري الأخير أن يراعي أن من باع له بنية حسنة، لكنه لم يستطع أن يسلمه الأرض لعذر خارج عن إرادته، ألا وهو تسلط الأول. وبالتالي لو لم يستبح منه قيمة الشرط الجزائي فسيكون هذا خير منه وفضل، والله عز وجل يقول لا تنسوا الفضل بينكم، لا تقهره مرتين، مرة مع صاحب الأرض لأنه هو الرجل ده في النهاية مش طايق حاجة، فلوسك هتاخدها وفلوسه هو عند صاحب الأرض الأول المستولي عليها الآن، هياخدها إمتى الله أعلم. فأناشده ألا يستحل من صاحبه الشرط الجزائي، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. أم محمد تسألكم شيخ الكريم، لو الإنسان عطس أثناء الصلاة هل يقول الحمد لله أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم يسن لمن عطس أن يحمد الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا خارج الصلاة أم كان هذا داخل الصلاة، وليس هذا قطعا للصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما شرعت الصلاة لإقامة ذكر الله، أو كما قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الآية الأخرى ولذكر الله أكبر، فالصلاة شرع فيها الذكر، وهي كلها من أولها إلى آخرها ما بين قراءة وذكر وتسبيح. فلو أنه عطس في صلاته فحمد الله لا شيء عليه. وقد وردت القصة المشهورة أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه كان في صلاته فعطس فحمد الله عز وجل، فشمت صاحبه الذي إلى جواره العاطس وقال يرحمك الله، فالصحابة يعني أشاروا إليه يصمتوه يسكتوه وإلى آخره. ففي النهاية لما بلغ الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يعب على هذا، ولم يعب على الصحابة الذين أرادوا أن يسكتوه، إنما عاب على الرجل الثاني إن هو تجاوب معه وقال يرحمك الله، لا سيبه يقول الحمد لله وإنت لا تشمته، خلي التشميت إلى بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. صور الأم ربنا يرحمها ويحسن إليها محطوطة في درج، وصور محجبة، هي أزالت تماما الصور غير المحجبة، تحتفظ بها، ماذا تفعل فيها شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله معلوم أن الصور الفوتوغرافية المطبوعة على الورق دي فيها خلاف بين أهل العلم، ما بين مبيح لها وأنها ليست صورة إنما هي حبس ظل بالآلة، وما بين مانعين محرمين لها باعتبارها من الصور التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال عنها إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فخلونا نحتاط لأنفسنا، فلا تعلق هذه الصور، ولا يحتفظ إلا إذا كان في الاحتفاظ بهذه الصور مصلحة راجحة. يعني أنا أحتفظ بصوري في البيت وبصور أهلي في البيت ليه؟ عشان البطاقة، وعشان جواز السفر، وعشان تأشيرات الحج والعمرة، وعشان مش كل ده محتاج صورة محتاج صورة محتاج صورة، فبدل ما أنا كل شوية رايح للتصوير بحتفظ بشوية تصوير عندي، ولكن محطوطة في غلافها في ظرفها، متشالة في الدولاب، متشالة في كومودينو، ولا شيء، لا هي ظاهرة ولا هي معلقة، عشان نحتاط من ألا تدخل علينا الملائكة، لقول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. فأنت لو شايفة في مصلحة من الاحتفاظ بصور الأم خليك محتفظة بها، ولكن في أعماق دولابك، ولا تضعيها لا على تسريحة ولا على كومودينو، ولا تعلقيها على الجدر، هذا من باب الاحتياط والحذر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لبس البناطيل، أم محمد تسأل، أمام أبناء الإخوة وهم كبار وهي 55 سنة تقريبا، هل ترتدي البناطيل أمام الإخوة أم لا؟ أبناء الإخوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا أبناء إخوانها وأبناء أخواتها هي عمة هؤلاء وخالة هؤلاء، فهم من محارمها. لكن إذا كانوا شبابا، حتى الإخوة نفسهم إذا كانوا شباب، وأزواج البنات إذا كانوا شباب، فإن الأم الكبيرة عليها أن تحتاط وأن تلبس ما يعرف بملابس القيمة والحشمة في البيت، مراعاة لشباب أو لشبيبة هؤلاء، لأن الشيطان يعني يجري من ابن آدم مجرى الدم. تلبس البنطلون، ولكن يكون في أعلى من البنطلون شيء يستره، عرفش بيسموه يعني
بلوزة طويلة،
أو بلوزة طويلة مثلا، على الأقل يكون إلى أنصاف الفخذين أو ما قارب الركبة أو ما شابه ذلك،
أو ما يكونش البنطلون طيب،
لكن لا يكون البنطلون وحده كده ببلوزة على الكمر كما يقولون، فسيكون هذا الأمر يعني في شيء من يعني الحذر وكده. لكن هم في النهاية أبناء إخوانها وأخواتها، هم محارمها، ونسأل الله عز وجل أن يصلح حال الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم جنى، صلاة الجمعة للنساء ما حكمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عموما صلاة المرأة في المسجد مباحة، والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه الحديث الصحيح لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، يعني إذا خرجت المرأة إلى المسجد فإن زوجها ليس له أن يمنعها، أو وليها ليس له أن يمنعها، بشرط أن تخرج أولا بعلمه وإذنه، ثانيا أن تكون بكامل حجابها الشرعي، ومنه ألا تكون أصابت شيئا من العطر والطيب، خاصة في صلاة الجمعة، فلعلها أن تنتفع بكلمة من الذكر والخطبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي ترى بعض الأخوات يصلين السنة بعد صلاة الجمعة 4 ركعات مثنى مثنى، فما حكم هذا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم، صلاة النافلة بعد الجمعة مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان إذا صلى في المسجد صلى 2 ركعتين، وإذا صصلى في البيت صلى 4. وعموما صلاة النوافل الأفضل فيها أن تكون في البيت لا في المسجد، للرجال وللنساء على حد سواء، إلا صلوات النوافل الجامعة كصلاة العيد أو الجنازة أو صلاة التراويح أو صلاة الخسوف والكسوف. أما ما سوى ذلك من النوافل فالأفضل أن نصليها في البيت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في أخت أمس سألت فضيلة الشيخ سامي السرساوي، هي أضافت اليوم سؤالا آخر، يعني سؤال تاني ولكن مترتب على سؤال أمس، إن زوجها هداه الله طلقها رسميا دون علمها عند مأذون، ثم ردها راجعها دون علمها بدون مأذون، وبقاله عام ما بيجيلهاش خالص، ده الجديد في السؤال، وهي عندما يعني طلب منها القاضي أن تحلف أنه راجعها، هي ما تعرفش ورجعها إمتى ولا طلقها إمتى، فهي عايزة تعرف هي زوجة ولا مش زوجة، وهل تقسم أمام القاضي أنه قد راجعها شيخ الكريم أم لا بسبب هذه الحيلة الذي فعلها هذا الزوج؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وارد أنه يحدث أن يطلق الزوج زوجته غيابيا، لكن عند الرد يردها حضوريا، إما منه إليها مباشرة ويقول لها راجعتك، خلاص هي عرفت أنه رجعها، أنت رجعتني من إيه، هيحكي لها الحكاية، ويكون هذه المراجعة خلال مدة العدة، خلال عدة المرأة من الطلق. إنما وارد أيضا أنه لما يراجعها لا تكون المراجعة بينه وبينها، إنما تكون المراجعة بينه وبين وليها، فيقول لوليها أبوها ولا أخوها يا مولانا يا عم الحج فلان أنا رجعت بنتك الحمد لله العصمة، ويكون هذا في العدة،
وخاصة من طلع عند مأذون.
لكن وارد احتمال ثالث أن تكون الرجعة لا عندها ولا مع وليها، إنما تكون الرجعة منه أمام شهود وحضور، 2 شهود يشهدهم مدام الولي غايب والزوجة نفسها غايبة، فيكون تكون المراجعة أمام 2 من الشهود. فإذا شهد شاهدان من العدول إنه يا أم فلان أو يا عم فلان وليها الزوج بالفعل راجعها أمامنا، ففي هذه الحالة الحالات الثلاثة دي تستوي. الحالة الرابعة أهم من كل ده، إنه طلق عند مأذون فيعمل الرجعة برضو عند المأذون، وده واجب رسمي، زي ما طلق بورقة لابد أن يردها بورقة رسمية، ويكون هذا في خلال مدة العدة. أما لو خلصت مدة العدة ففي كل الأحوال لابد من مهر جديد وعقد جديد.
هي دلوقتي أمام القاضي تقسم بالله أنه ما رجعهاش لأنه هو أصلا أضر بها وما ادهاش حقوقها وما بيجيها.
يا سيد الحبيب، إن كان رجعها معاها مباشرة هتقسم إزاي أنه ما رجعنيش؟ لا، ورجعي خلاص منك له. أو راجعها مع وليها هتقسم إزاي وهي تعلم أن وليها والزوج راجع الزوجة مع وليها،
بس بدون مأذون.
أيوة بدون مأذون.
نعم.
الحالة الثالثة هيجيب 2 شهود ناس محترمة عارفينهم وعارفينكم، وأقسموا بالله على هذه الشهادة أنه فعلا يا بنت رجعك قبل انتهاء مدة العدة. نعم. فإذا حصل الثلاثة دول فخلاص خير وبركة، تشهد أنه رجعها بالصفة الفلانية. والحالة الرابعة لو رجعها بورقة عند المأذون، خلاص تفضلي أدي ورقة الطلاق،
أنا هستأذن حضرتك،
وأدي ورقة
أنا
الرجعة،
سأرسل للأخت الفاضلة رقم حضرتك عشان هي تبين أكثر. القضية
أحسن.
تمام أحسن. وعشان تطمئنين يا أختنا الفاضلة وشيخنا يجيبك بإذن الله عز وجل هاتفيا. نعم أيضا أم جنى استيقظت للفجر وصلت السنة ثم صلاة الفجر وبعدها بفترة اكتشفت أن الفجر أذن له من فترة، هل تعيد الصلاة أم لا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أبدا لا تعيد الصلاة لأنها صلت الصلاة في وقتها ولله الحمد. يمكن هي كانت بتظن أنه يدوب لسه الفجر مأذن وبعد ما انتهت من الصلاة اتضح لي أنه مأذن مثلا من ساعة، المهم أنها أدت الصلاة. فإن كان صلاتها التي صلتها وقعت قبل طلوع الشمس فقد أدت الصلاة في وقتها المشروع أداء، وإن كان صلاتها لما حسبت التوقيت وجدت صلاتها وقعت بعد طلوع الشمس فقد أدت ما عليها من الصلاة، لكنها في الحالة الثانية قضاء وليست أداء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة متابعينا خلال قناة الندى الفضائية على الصفحة، صفحة قناة الندى على الفيسبوك، هل يجوز لبائع أخذ المشترين من بائع آخر وجلبهم لمصلحته مع العلم أنه اتفق مع البائع الآخر بعدم أخذ زبائنه، يعني هو أخذ زبائن من
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا طبعا هذا ليس من المروءة، أولا إن روح خطف زبائن المحل الآخر واجيبهم عندي، يعني بعض المحلات تعمل سريحة كده في الشارع فيشوفك انت واقف على
بيسموهم ضميمة ولا
دين عبرت وقلت صريحة وخلاص، فيشوفه واقف على محل آخر يقول تعالى ده هنا أحسن، ده هنا بيبيع كويس، ده هنا السلع أفضل
على باب المحل.
فإن كان الأمر كده لا طبعا هذا لا يجوز، ليس هذا من المروءة أولا. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يبيع حاضر لباد، اللي لسه داخل ده سيبه الأول يخش السوق ويتفرج ويشوف السلع ويشوف الأسعار، وبعدين حيث ما قدر الله له أن يشتري يقف على المحل اللي عايز يشتري منه. لكن أنت تتلقف الركبان اللي داخلين إلى السوق وعندي عندي عندي تعالى روح، دع المشتري وحريته، لأن هذا أولا لا يجلب رزقا، بالعكس هذا خلاف المروءة وربما يجلب لك العكس والعياذ بالله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. اشتريت قطعة أرض وتركتها ولا أعلم إن كنت أبيعها أم أبني عليها، هل علي زكاة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طالما ما زالت نيته في تردد، لقطع نية بالبيع والاستثمار ولا قطع نية بالبناء عليها لنفسه ولأولاده، فهي حتى الآن ليست عليها زكاة. إمتى تجب فيها الزكاة؟ ساعة ما يحتم نيته ويؤكدها، خلاص فكرة البناء لي وللولاد مش وردة، خلاص أنا هبني على إيه، أنا هستثمرها وهدورها كما يقولون، ساعتها يبدأ حساب الحول ويكون على رأس الحول أداء زكاتها إن كانت قيمتها قد بلغت النصاب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم عمرو المتصلة هي كانت مسافرة مسافة 80 كيلو وعادت، هل تجمع وتقصر بعد العودة في نفس اليوم شيخ الكريم أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من الرخص المباحة للمسافر رخصة القصر، والقصر لا خلاف فيه، أن تصلي الظهر والعصر والعشاء بدل أربعا تصليه ركعتين. أما مسألة الجمع ففيها خلاف بين أهل العلم، هل الجمع مباح مطلقا للمسافر ولا الجمع مباح في بعض الحالات في حالة دون أخرى؟ في كلام في يعني قول قوي جدا ومتوجه جدا لكثير من أهل العلم إنه القصر مباح لكن الجمع عند الحاجة إليه، ولكن جمهور الأئمة من الأئمة الأربعة أن الجمع كالقصر كلاهما مباح، وقد ورد في هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قبل الظهر أخر الظهر إلى وقت العصر جمعه، وكان إذا سافر بعد الظهر قدم العصر إلى وقت الظهر.
نعم.
يعني إذن هو بيجمعه عليه الصلاة والسلام في غير بيان لحاجة أو لمبرر.
عليه الصلاة والسلام.
أنت إذا عدت إلى البيت فلا قصر ولا جمع، لكن طول ما أنت لم تصلي إلى محل إقامتك لو أنت رايحة ولو أنت جاية فمعاك رخصة القصر.
نعم.
ومعاك رخصة الجمع أما إذا وصلنا البيت فليست صفة السفر ما زالت متعلقة بنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم عمر 65 عاما متع الله بالصحة والعافية، قرأت حديثا عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وتريد أن تتأكد من صحة هذا الحديث. إن العبد المسلم إذا بلغ 40 سنة خفف عنه الحساب. الحديث تقول إنها عندما يعني أرادت أن تتحقق وجدته في كتاب الإمام ابن كثير في تفسير سورة الأحقاف في المجلد العاشر. ما صحة هذا الحديث؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا حديث بيتداوله بعض الوعاظ الذين يميلون إلى الحديث في الرقائق والترغيب والترهيب وغيره، وغالبا ما يغلب على هؤلاء عدم التحقق والتدقيق في صحة ما يسردونه من أحاديث. هذا حديث ضعيف جدا، ويعني يتنافى مع بعض قواعد الشرع الحنيف. فإن العبد إذا بلغ 40 سنة فقد بلغ قمة النضج والحساب، فهيخفف عنه إيه؟ الإنسان يخفف عنه إمتى ويعفى عنه إمتى؟ إذا كان معاه حالة من حالتين، إما أن تكون التوبة الصادقة إلا ربنا يجب بها ما كان قبل، أو أن تغلب حسناته سيئاته. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن العبد يوم القيامة يحاسب على حسناته وسيئاته، فإن زادت سيئاته على حسناته بواحدة دخل الجنة، وإن زادت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار، وإن استوت هذه بتلك فهو من أهل الأعراف. فيعني التوبة هي التي تجب ما كان قبلها، والغلبة الحسنات على السيئات، والإكثار من فعل الخير هو إن شاء الله عز وجل يكون المنجي للعبد عند الله تبارك وتعالى. وإن كان كبار السن في بعض الأحيان تكون معهم رخص حال مرضهم ورخص حال نومهم ورخص حال ترحالهم، لكن الحديث في جملته ليس صحيح، إنما هو حديث ضعيف جدا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسئلة صفحة كثيرة، والمتصلون في بداية الحلقة يعني تركوا بعض الأسئلة. شيخ الكريم كثيرة أيضا، تقول: ابنتي 16 سنة ولا تريد ارتداء الحجاب، والله أنا في كرب شديد، لا تنساني من الدعاء في جوف الليل وجزاك الله خير. بداية الدعاء شيخ الكريم ندعو لها، ولكن نصيحة لهذه البنت إن كانت تشاهدنا الآن.
نعم، نسأل الله عز وجل أن يصلحها وأن يصلح أحوال أبنائنا وأبناء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن نوصي، أو أنا أوصي هذه الأخت الفاضلة، الأم الفاضلة، نعم لها أن تحزن وأن يعني يصيبها من الكرب ما يصيبها، لأننا نريد لبناتنا العفة والحجاب. وأقول لابنتنا لعلها أن تسمع الآن أو بعد الآن: إن الذي فرض الصلاة هو الذي فرض الحجاب، وبالتالي ليس لنا كبشر كعبيد أن ننتقي من الشرع ما نهوى وأن ندع من الشرع ما لا نهوى. أفتؤمنون ببعض الكتاب، يعني نصلي ونصوم، وتكفرون ببعض، نسيب الحجاب ونلبس المش عارف إيه وإيه؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن هذا ليس من كمال الدين. وأحيانا كما أن الحسنات تذهب السيئات، فإن هناك بعض السيئات أيضا تذهب الحسنات، وشواهد هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. لكن أقول للأم ولكل الأمهات والأخوات: أكثرنا من أمر مهم جدا، ألا وهو الدعاء من الأم لابنها ولبنتها بالهداية والصلاح. فإن دعوة الوالدة لأولادها من الدعوات المستجابات، ثم تكون دعوتنا لأبنائنا البالغين وبناتنا البالغات دعوة فيها من الرفق واللين واللطف والحوار ما فيها، ولا يغلب عليها يعني الشدة ولا العنف ولا التأنيب ولا هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا المتصل أستاذ إبراهيم يسألكم بارك الله فيه، عنده 7 من الأبناء، هل يجوز أن يأتي بجمل شيخ الكريم أعزكم الله ويعقهم جميعا كما يفعل البعض مع الأضحية السبع وهكذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. القول الوسط في المسألة، لأن فيها خلاف بين أهل العلم، وشايف الوقت يبدو أنه يعني بدأ يباغتنا. فاختصارا، القول الوسط عند أهل العلم أن التضحية بذبيحة العقيقة بذبيحة لكل مولود هذا هو الأفضل، لأنها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد عق عن الحسن بشاة وعن الحسين بشاة. أما إذا تعذر هذا وجمع الأبناء السبعة في بقرة أو في جمل أو في جموسة أعزكم الله، فإنه يجزئ أيضا، لأن كل سبع من الجمل أو البقر أو الجموسة يعدل شاة، فلو جمع هؤلاء جميعا في جمل أو بقرة فهم سبعة أسهم بسبعة عقائق، والأمر إن شاء الله سيكون مجزئا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد حماتي لديها قطعة أرض مش بتستفيد منها، وزوجها وإخواته اشتروا قطعة أخرى، وسلفها هو المستفيد الوحيد من هذه القطعة التي هي ملك حماتها، وعليها أقساط وديون. هل هو وحده الذي يسدد هذه الديون أم كلهم مشتركون معهم في السداد؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
يا سيدي، المستثمر المنتفع المستفيد هو اللي يشيل الشيلة، إنما الرجل اللي قاعد في بيته ده لا شاف أبيض ولا شاف أسود. يعني أنا معك في الغرم وإنت لوحدك في الغنم؟ لا طبعا،
هو الذي يسدد،
هو يعني
وهو المستحق
الغانم.
نعم،
هو الغارم.
صحيح.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيسبوك، حكم قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية.
الحمد لله والصلاة والسلام.
المقامات الموسيقية غير عليه الصلاة والسلام، غير الآلات الموسيقية.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا ما زلت عند قول أقوله من زمن طويل، أن أصحاب المقامات الموسيقية هم من استنبطوا مقاماتهم من تلاوات مشاهير قراء القرآن الكريم وليس العكس. يعني الأفندية بتوع الموسيقى لما جم يعملوا المقامات ضبطوها على قراءات المشاهير الكبار زي الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ رفعت والشيخ البنا والشيخ عبد الباسط والشيخ الحصري والشيخ المنشاوي وغيرهم، وليس العكس انه جابوا الشيخ وعلموه المقامات الموسيقيه. لو العكس نقول طبعا هذا لا يجوز.
نعم.
بمعنى ان انا رجل قارئ للقران اروح عند الرجل الموسيقار وفي الغرفه الثانيه جالس الولد المطرب، فيروح هنا يعلم المطرب على اللحن ويجي انا يعلمني هنا على قراءه القران بالمقامات، ليس هذا من توقير القرآن أبدا.
أنا رأيت بعضهم من غير آلات، هو بس يقولك إن
أنا فاهم
موسيقى ومش
أنا فاهم
كده يعني.
أيوة، بس هذا ليس هذا ليس من توقير القرآن. الرجل ده بتاع المقامات شفنا مقاطع كثيرة موجودة على اليوتيوب،
بس معوش لا لا
أنا فاهم
آلة ولا عود،
هو بيعمل اللحن كده بالأصوات اللي هي المؤثرات الصوتية وكده. لكن أنا أقول الرجل في الغرفة اللي جنبي، المطرب أو المطربة، صاحبنا ده الموسيقار ده بيعلمها اللحن هنا أو بيعلمه ويجي عندنا يعلمني لحن القرآن اللي هو المقامات، في الحالة دي أقول لا، لا يجوز إطلاقا. إنما عندنا كتير من القراء قرأوا ولا يعرفوا أي شيء عن المقامات. يعني الشيخ الطبلاوي الآن مازال حي يرزق ولله الحمد من 40 سنة،
اتقوا الله وصحة العافية. نعم،
وإحنا سألناه السؤال ده وكان في 100 عقبة مقر إقامته الأولى زمان يعني، وسألناه هو ما كانش يعرف أي شيء عن المقامات إطلاقا، وهو من بديعي قراء القرآن الكريم، ما شاء الله قراءاته وطبقات صوته هائلة جدا، لكن هو ما كانش يعرف أي حاجة. إنما بعد كده طلعوا له مقامات ومقاطع لقراءاته على مقامات موسيقية معروفة، فأنا أتعلم المقامات الموسيقية لأقرأ القرآن؟ أنا لا أرضى هذا، وليس هذا من توقير القرآن. لكن صادفت قراءتي، يعني أخونا عبد الله كامل كان يتعلم مقامات؟ بالعكس، ده لما دخل مسابقة الفجر كان بتوع المقامات قاعدين مستغربين، وهم لا يعرف السيكا ولا يعرف مش عارف إيه ولا يعرف إيه، وهم بيستنبطوها من تلاواته المتعددة حفظه الله.
أمين يا رب، حفظك الله جميعا. نعم. هل يحق للمرأة اللي في سن 50 أن تفارق زوجها وتعيش في بيت منفصل بسبب سوء تعامله وعدم مراعاة مشاعرها؟ سؤال من أسئلة صفحة القناة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أشك طبعا أنه من أخطاء الأزواج الشهيرة أن يكون غليظ الطبع في التعامل مع زوجته، خاصة عند الكبر. يعني لا يليق بنا وإحنا الاثنين، هو في 60 وهي في 50، أن يكون بيننا خصومة أو شقاق أو شجار أو سوء علاقة أو سوء عشرة، خلاص بقى إحنا شبعنا من الدنيا وباقي علينا أن نقدم نموذج طيب في الحياة الزوجية لأبنائنا ولبناتنا حتى يتعلموا منه. فده لا شك الزوج مقصر جدا وغلظ طبعه في التعامل وسوء عشرته اللي جعلت الزوجة تفكر في الهجران الكامل. في نفس الوقت نقول لها لا تفعلي هذا، لا تقابلي خطأ بخطأ آخر، إنما أدي الذي عليك وتحملي منه ما تجدين واسدي إليه المعروف ما استطعت إلى ذلك سبيلا، واتق الله في قدر الاستطاعة، وهو إن عصى الله فيك فأجرك على الله تبارك وتعالى، ولا نصلح خطأ بخطأ مشابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أختنا المتصلة أم زياد أخذت من جارتها مسد الشمع وبعدين باظ فسد، ما جابت لهاش وما ديتهاش حاجة غيرها، لكن قبل وفاة زوجها أو بعده أعطتها بعض المال شيخي الكريم، فهل هذه بتلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يمكن أن تكون الفلوس في مقابل أصل مسد الشمع ده قيمته بسيطة جدا، يعني كان زمان بعشرة 12 جنيه ما لا يساوي بشيء يعني، لكن إن كانت الفلوس تكافئ القيمة وإنت قصدتي إنك تردي قيمة المسدس الشمع ده من غير صاحبتنا ما تعرف والقيمة تساويه أو تزيد، يبقى خير وبركة. لكن لو أنت قصدتي والقيمة أقل من كده اعملي زيارة تانية، ولو ناقص 5 ولا 10 برضو روحي عاملها كده بالطريق غير المباشر حتى تبرئ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى، مع الوضع في الاعتبار إن بعد ممكن ما نعمل كل ده الست الأولانية تفتكر بعد سنة ولا سنين مسدس الشمع، فماذا سنفعل في هذا التوقيت يا أستاذ أحمد؟ لو بعد سنة ولا سنين ما تعرفش حكاية الفلوس هي ده احنا بنعملها بيننا وبين الله، افرض ان بعد سنة ولا سنين قالت لك يا اللي خدت مسدس الشمع وما رجعتهوش، ماذا ستفعلين؟ ساعتها هنقول لك اشتري مسدس الشمع وارضه لها تاني والفلوس دي تبقى ليك عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أختي نعمة الله، لو جالسات مع بعض جالسة مع بعض الأخوات يحفظن القرآن الكريم، ومرت أخت أو أحد الأقارب وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يرد السلام أم لا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قلنا منذ قليل نتكلم في العاطس إذا حمد الله أثناء الصلاة، وقلنا أن النبي الصحابي فعل هذا والنبي أقر عليه الصلاة والسلام وما عابه ولا نهى صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى حال قراءة القرآن لو سلم علينا أحد نقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وابن القيم رحمه الله يقول الانشغال بواجب الوقت أو بمستحبه، يعني إحنا الآن بنقرأ القرآن، الأذان أذن نوقف القراءة ونردد مع المؤذن، بنقرأ القرآن والمعلمة دخلت تسلم نوقف القراءة ونرد رد السلام، نعم نفعل هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
اسم إيمان حكمه هل هو جائز أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا من المحظورات أو المنهيات على سبيل التنزيه وليس على سبيل التحريم في باب الأسماء ألا يكون الاسم يحمل تزكية في ذاته زي إسلام وإيمان، حتى الحديث لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما قيل أثم هنا قيل لا إسلام هنا، لا ما عندناش إسلام، كأننا نفينا الإسلام عنا.
ممكن واحد يقول له والله يا إسلام ده أنت كذا، فكأنه
مثلا أو إيمان، عشان كده بيقولوا الأسماء دي خلاف الأولى،
لكنها مش حرام.
الكراهة كراهة تنزيه، نعم. لا كراهة تحريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ممكن صلاة السنة القبلية للظهر تكون أربعة مع أربعة ركعات، أربع ركعات معا يعني
متصلات
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل في صلاة النوافل عموما أن تكون ركعتين مستقلتين، ركعتين مستقلتين وهكذا، لكن إن صلاها أربعا متصلات بغير تشهد وسط جاز ذلك، مع أن الركعتين ركعتين هي الأفضل والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز توزيع الميراث في حياة الأبوين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم يجوز أن يوزع توزع التركة حال حياة الوالدين إذا توفر هناك أمران. الأمر الأول أن يكون متيقن ألا يستجد ورثة آخرون، ما فيش ورثتين خالص، إحنا عارفين حالنا من أولنا الأخر. والأمر الثاني أن يغلب على ظن الأبوين أنهما لو ترك الميراث بعد مماتهما الولاد هيختلفوا. فأنا أريد أن أحسم الخلاف بين أبنائي وبناتي لئلا يتغول أحدهم على الآخرين أو الأبناء على البنات، فأقسم عليهم التركة حال حياتي. هذا أمر جائز إذا تيقنت أنه لن يستجد ورثة آخرون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز التصوير بالهاتف، وهل يدخل في التصوير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا أبدا، التصوير بالموبايل بالهاتف كالتصوير بالآلة، حتى لو كانت الصورة صورة كاميرا وليست صورة فيديو، فإنها كتصوير الآلة زي الصور الفوتوغرافية، بل هذه أهون، لأن هذا يسميها أهل العلم ومض كهربي. ومض كهربائي بمعنى لو شحن البطارية قطع لا تجد صورة. لو أنا حطت صورة على الشاشة كصور شاشة ثابتة يعني، والبطارية قطع الشحن بتاعها، لا تجد صورة ولا تجد صوت ولا تجد شيء، فهي إن شاء الله مباحة لا شيء فيها، خاصة عند الحاجة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إذا خرج المني من الرجل ولم يغتسل، هل يجوز الصلاة إذا صلى وهو يعلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني خرج المني ولم يغتسل ويريد أن يصلي وهو يعلم أنه قد أمنى، هذا لا يجوز في دين المسلمين أبدا. زي اللي تزوج 8 سنين هو وأهله ويقول أنا كنت بفكر أن الغسل والعياذ بالله في جماع الزنا المحرم وليس في المباح، بين الزوج وزوجتي لنا 8 سنين هو والزوجة لا يغتسل من لا، غسل الجنابة فرض لا تصح الصلاة بغيره. إنما في حالة من الحالات أن يخرج المني من الرجل أو من المرأة ليس بدافع غريزي ولا شهوة، إنما بسبب مرض أو برد ما خدش باله فجأة كده المني خرج، في هذه الحالة لا يجب عليه أن يغتسل، إنما بس ينظف مكان الثوب، لأن النبي قال لعلي رضي الله عنه إذا حذفت الماء فاغتسل وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. احنا قدامنا أدية مصطفى عشان الختام، ما الحكم للزوج الذي لا يصلي أمام زوجته أو في بيته أي صلاة، وإذا سألته يقول صليت وهو هيصلي في الشغل، ما بشوفوش بيصلي خالص؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله أقول لابنتنا الزوجة عامليه بحسن الظن وعامليه بظاهر قوله، وإحنا وانت نكل سريرته إلى الله عز وجل، إن يكو صادقا فخير بركة، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وأكثر له الدعاء بالهداية والصلاح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا أعتذر لكل من حاول الوصول إلينا، احنا حاولنا ان احنا نواصل او يعني نتوسط بين الاتصالات وبين أسئلة الصفحة، وهناك أسئلة كثيرة على الصفحة، وجزاك الله خير شيخ حبيب
شعبان
درويش، متعكم الله الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.